فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر.
والحيض أيضا قال يمنع من المكوث في المسجد في المجلس في المسجد، يمنع من مس المصحف، يمنع من قراءة القرآن. أيضا الحيض يحرم الطلاق حالة كونها حائضا، يحرم الطلاق للمرأة حالة كونها حائضا، وإن كان الخلاف بين العلماء ظاهر في هل يقع أم لا يقع، لكن هل يحرم الطلاق في الحيض؟ نعم يحرم الطلاق في الحيض لعموم قول الله تعالى: إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليمسكها فلتطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن شاء أمسك وإن شاء طلق، هذه العدة التي أمر الله بها. نعم رضي الله عنكم جميعا، عليكم السلام وكاتم مرحبا أخي الكريم، عليكم السلام وكاتم. فالطلاق في الحيض أيضا ممنوع، فالطلاق في الحيض يحرم، على الإنسان أن يوقع الطلاق في حالة كون المرأة حائضا، إلا أنه الخلاف الفقهي بين العلماء أيقع الطلاق أم لا. نسأل الله أن يتم عليك الشفاء ويعجل لك به ويقر عينك به. فالطلاق في الحيض لا يقع، لكنه يأثم صاحبه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له عمر بأن ابن عمر طلق امرأته حائضا فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم، بل تمنع المرأة من القراءة ومن المس، المرأة تمنع من القراءة ومن المس، وهذا قول جماهير أهل العلم، أكاد أقول لأئمة الأربعة يقولون بذلك، يعني حتى كلام الإمام مالك في قراءتها للحاجة ما قال على الإطلاق أنها تقرأ، فالصحيح أنها لا تقرأ القرآن ولا حرفا واحدا كما ورد بسند صحيح عن عمر بن الخطاب، وورد بسند صحيح أيضا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضى حياكم الله وبياكم جميعا. فإذا المرأة الحائض أيضا طلاقها، يعني الوقوع الطلاق في الحائض يأثم صاحبها، والطلاق يقع على الراجح الصحيح من قول أهل العلم، على الطلاق على الراجح الصحيح من أهل العلم، من أقوال أهل العلم. قال ابن عمر: مره فليراجعها ثم تحيض ثم تحيض ثم تطهر ثم ليمسك أو ليطلق، وتلك العدة التي أمر الله بها سبحانه جل في علاه. وإذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن وأحصوا العدة. وأما وقوع الطلاق فعمر بن الخطاب نافع يقول بأن رجل جاء لابن عمر فسأله أنه طلق امرأته في الحيض، فقال: أرأيت إن ركبت الحموقة ثم تقول: يا ابن عمر يا ابن عمر، يعني بانت منك زوجتك وبانت منك امرأتك. وقد قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال فحسبها علي تطليقه، فحسبها علي تطليقه. نعم قال: ومنها أنه، وهذه دلالة واضحة جدا على وقوع الطلاق، ومن قال بعدم وقوع الطلاق تمسك برواية سنن أبي داود بأنه قال عن أبي الزبير عن جابر أنه قال: لم يرها شيئا. هذه أولا إسنادها فيه كلام، وإسنادها لا يصل لإسناد ما اتفق عليه البخاري ومسلم، والأمر الثاني من رواية أبي الزبير عن جابر، أبو الزبير معلوم أنه مدلس. الأمر الثالث أنه نقول تنزل مع الخصم بصحتها، ففي قوله لم يرها شيئا الاحتمالات تعتري الدليل، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. قال لم يرها شيئا، يعني الاحتمال الأول لم يرها شيئا أنها لم يرها طلقة تحسب، لم يرها شيئا لم يرها من السنة شيئا، لم يرها من العدة شيئا، وهذه الاحتمالات كلها تعتري، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال إذا تطرق إلى الدليل الاحتمال سقط بالاستدلال، إذا كانت الاحتمالات متعادلة متكافئة، إذا كانت الاحتمالات متعادلة متكافئة. نعم. ومنها أنه يمنع صحة الطهارة من حيث لا مقيم، وهذا دلالة على كلام النخعي أنه كلام باطل، بأنه قال للمرأة الحائض حين وقت الصلاة تذهب فتتوضأ فتستقبل القبلة جالسة تذكر لا ذلك فعلها، هذا خطأ مبين، ويعني الطهارة كلا طهارة عندما يوجد المانع، فالمانع هنا هو الحيض. وقال المصنف: ومنها أنه يوجب الغسل عند انقطاعه، يعني الدم الحيض يوجب الغسل عند انقطاع، وذلك الخلاف فقهي بين العلماء، وهذا الخلاف له أثره في مسألة الجنابة مع الحيض. الحمد لله. يعني عندما يقول العلماء هل الموجب للغسل نزول الدم أم انقطاع الدم؟ يعني ما الموجب للغسل؟ والصحيح أن الموجب للغسل هو انقطاع الدم. الموجب للغسل هو انقطاع الدم كما عند الشافعي في المعتمد وأيضا عند الحنابلة، أنه يوجب الغسل عند انقطاعه لقوله عليه الصلاة والسلام: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي، ثم اغتسلي وصلي، قال ثم اغتسلي وصلي، فبين لها أنها تبقى حتى ينقطع الدم وترى الطهر. طبعا انقطاع الدم هنا المقصود به رؤية الطهر، انقطاع الدم، انقطاع الدم في ذاته ليس طهرا، لابد من رؤية الطهر، انقطاع الدم في ذاته ليس طهرا، لابد من رؤية علامة الطهر، والطهر له علامتان، الطهر له علامتان، العلامة الأولى وهي العلامة الغالبة ظهور القصة البيضاء، كنا بعثنا بالكورسوف في الدرجة فيه القطن، يقول فتقول عائشة يعني لا حتى ترينا، لا تعجلين حتى ترينا القصة البيضاء، يعني السائل الأبيض الذي ينزل على القطن إذا دخلت القطن أخرجته. نزول الدم على علم على بلوغ الجارية لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة حائض إلا بخمار. وش وجه الدلالة من الحديث هنا الآن؟ ما وجه الدلالة في الحديث هنا: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. نجلس بعد المحاضرة ممكن نتناقش في مسألة قراءة المرأة الحائض للقرآن، لا يجوز لها أن تقرأ ولا حرفا واحدا حتى. ممتاز التأصيل الراقي لحاتم، كم تسعدني عندما أراك. أنا بس أجيب عن الأسئلة. يعني يا ناس إذا بلغت وصلت، يعني أنا أقول وجه الشاهد يصلى إن الله لا يقبل صلاة حائض إلا بخمار، ده الشاهد. وجه الدلالة أنه قال حائض، جعل الأمر يعني جعل العلة في ذلك هو الحيض. طيب قال: ولا تنقضي العدة في حق المطلقة أشبائها إلا به، لقوله تعالى: المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. لا سيما أن أحمد كما تعلمون علامة البلوغ الحيض، نعم كما تعلمون أحمد له قولان في هذه المسألة أو روايتان عن أحمد في القرء هو الطهر أم الحيض، ورجح أن القرء هو الحيض، هو الراجح صراحة، الدليل أقرب. يا أنس قال: وأكثر هذه الأحكام مجمع عليها بين علماء الأمة. قال: فإذا ثبت هذا فالحاجة داعية إلى معرفة الحيض ليعلم ما يتعلق به من الأحكام. قال أحمد: الحيض يدور على ثلاثة أحاديث: حديث فاطمة بنت حبيش وأم حبيبة وحمنة، وفي رواية حديث أم سلمة، كان حديث أم حبيبة. قال المصنف رحمه الله تعالى: مسألة وأقل الحيض يوم وليلة، وأكثره 15 يوما، وهذا الصحيح من مذهب الإمام أحمد. قال الخلال: مذهب أبي عبد الله لا اختلاف فيه في أن أقل الحيض يوم وليلة وأكثر 15 يوم. شوف مدار الكلام على مسألة أحكام الحيض وقلة الحيض وكثرة الحيض، هذه المسألة الحق أن كلام مالك هن أعلم بأمور بشأنهن وبأمورهن، يرد الأمر لهن. الحق أن الوجود متحكم في هذا الباب، الوجود متحكم في هذا الباب، لأن النصوص التي وردت في التحديد كلها نصوص لم تصح، غير أن التحديد جاء في كتاب الله جل في علاه على أن التحديد مع وجود الدم وانقطاع الدم حتى سن اليأس، يعني المرأة ممكن تصل للخمسين وأكثر من الخمسين إلى الستين والحيض يأتيها. المسألة ليست منوطة بالسن، المسألة قد علقها الشارع بوصف والوصف منضبط، فإذا وجد الوصف وجد الحكم، وإذا انتفى الوصف انتفى الحكم في هذا الباب، والوجود متحكم في الأحكام في هذا الباب. ولذلك كان الراجح في هذه المسألة هو أنه ما وجد يتبعه الحكم. لما قالوا أن أقصى مدة للنفاس إلى 40 لحديث مسلمة، حديث أيضا ضعيف أصالة. ولو قلنا بصحة الحديث، مسلمة ما قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت هذا التوقيت، هي قالت كانت النساء تجلس في هذا العهد النبوي تجلس إلى 40، ما قال تجلس، قالت تجلس. هذا إذا صح الحديث، حديث ضعيف أصلا، لكن وإن صح الحديث كما قلنا في هذا الباب فإنه يكون لا يكون على فإنه لا يكون على الجزم أو القطع في هذه المسائل. قال وأقل الحيض يوم وليلة، أكثر 15 يوما، وهذا ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وتمسك به الشافعي. الشافعي لهم قول، القول معتمد عندهم هو نفس الأمر على أنه يوم وليلة. أما المالكية لهم أن دفعة واحدة من الدم يكون حيضا، ولعل أقرب الناس أو أقرب الأقوال في هذه المسألة المالكية في هذه المسألة بالذات في هذا الباب، والدوران يدور على الحيض على الدم. قال الله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فأناط الأحكام مدارها على وجود الدم وانتفاء وجود الدم. وقيل عنه أكثره 17 يوما، هذا قول الحنفي، هذا قول الحنفي أيضا، وابن حزم أيضا قال بذلك 17 يوما، وللشافعي قولان كروايتين في أقل وأكثره. وقال إسحاق بن راهويه قال عطاء الحيض يوم وليلة، وقال سعيد بن جبير أكثر 13 يوما، وقال الثوري وأبو حنيفة وصحابه أقل 3 أيام وليلة أكثر 10 أيام، وفي يوم 17 يوما. وهمت أنا لست أحنف لكن للظاهرية نعم، لما روى واسيل بن الأسقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقل الحيض 3 أيام وأكثر 10 أيام، وهذا حديث ضعيف جدا، لم يثبت في التوقيت شيء. وقال أنس قرء المرأة 3 4 5 6 7 8 9 10، ولا يقول أنس ذلك إلا توقيفا، لا أنس يقول اجتهادا على الوجود، لأنه لو كان الأمر على الرفع لرفعه أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه. نعم، وقال مالك ابن أنس ليس لأقل حد، هذا هو، ويقول دفعة واحدة تكفي. نعم، يجوز أن يكون ساعة أو دفعة، لأنه لو كان لأقل حد لكانت المرأة لا تدع الصلاة حتى يمضي هذا الحد أو ذلك الحد. ولنا أنه ورد في الشرع مطلقا من غير تحديد ولا الحد له في اللغة ولا في الشريعة، فيجب الرجوع فيه للعرف. كما قلنا الوجود حاكم، إذن الصحيح في هذا الباب في مسائل التحديد الوجود حاكم، الوجود حاكم، والعادة كما في القبض والإحراز والتفرق وفي أشبهها. قال وقد وجد حيض معتاد يوما، قال عطاء رأيت من النساء من تحيض يوما وتحيض 15 يوما 15. وقال أحمد حدثني يحيى بن آدم قال سمعت شريكا يقول عندنا امرأة تحيض في كل شهر 15 يوما حيضا مستقيما، ولذلك وقال هذا الأكثر، والأكثر هذا ناحية النظر تقوي، لأنه لو قال لما لم تقل ب17 يوما قلنا النظر يقوي. في حديث ضعيف طبعا تمكس شطرة دهرها لا تصلي، هذا حديث لم يصح، لكن هو القول في النظر، الله خلقها لتوحيده كما خلق الذكور لتوحيده، وأعظم التوحيد علامة عليه الصلاة، والصلاة أعظم أركان الدين، فهل يمكن للمرأة أن تمكس أكثر أيامها دون صلاة؟ هذا لا يعقل، لأن الهدف من خلقها هو إعلان التوحيد، وإعلان التوحيد أكثر وأقوى يعني إظهارا هو الصلاة. وقال ابن المنذر قال الأوزاعي عندنا امرأة تحيض غدوة وتطهر عشية يرون أنه حيض تدع له الصلاة. وقال الشافعي رأيت امرأة أثبت لي عنها أنها لم تزل تحيض يوما لا تزيد عليه، وأثبت لي عن نساء أنهن لم يزلن يحيضن أقل من 3 أيام. يعني المسألة كما قلنا هي متنزلة على الوجود، والوجود يتبعه الحكم. وذكر إسحاق بن راهويه عن بكر بن عبد الله المزني أنه قال تحيض امرأة يومين، وقال إسحاق قالت امرأة من أهلنا معروفة لم أفطر منذ 20 سنة في شهر رمضان إلا يومين، يعني هي ما تحيض إلا يومين. وقولهن يجب الرجوع إليه، وقولهن يجب الرجوع إليه لقوله تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. فلولا أن قولهن مقبول ما حرم عليهن الكتمان، وجرى ذلك مجرى القول قولهم. ولا تكتموا الشهادة. فكان الأمر على أنها الأعلم فلا تكتم، فالرجوع إلى قولها هو المعتبر والمعتاد. وقلت دائما، طيب يا سمراء حاضر، دائما المسألة دائرة على الوجود، على الوجود. فأحكام القدلة أو الكسرة في مسألة الحيض، التوقيت أو التأقيت في مسائل الحيض راجع للوجود، الأثر فيه غير متحكم، غير أن الوصف المنضبط المتعلق به الحكم، المتعلق به الحكم هو في قول الله تعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فأقله أكثره النفاس، أقله أكثره، كل ذلك هذا التقييد مناطه، دورانه على الوجود، دورانه على الوجود. والأصل في ذلك قول الله تعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. فرجع الأمر إلى قولهن، ولا يرجع أمر قولهن إلا أن يكون معتبرا القول والعادة التي يعني تأتيهن تكون مناطا للحكم. ما معنى الوجود؟ وجود المرأة بسينة وعائشة ورفيدة وزبيدة وحنينة، كلهن يعني كنا حضنا في محلة يوم وليل، وكان أقصى الحيض عندهن 6 أيام أو 7 أيام، وهذا غالب النساء، غالب النساء الحيض يأتيهن على 7 أيام أو 6 أيام. فإذا مناط الحيض على مناط التقيت في الحيض على إيش؟ مناط التقيت في الحيض على الوجود، على الوجود. طبعا حديث أنس الذي يستدلون به حديث ضعيف جدا، قال حديث أنس يقول: ولم يوجد حيض أقل من ذلك عادة مستمرة في عصر من الأعصار، فلا يكون حيضا بحال. وحديث وثلا يرويه محمد بن أحمد الشامي وضعيف عن حماد بن المنهال وأيضا هو مجهول. من أجل السبائك أنا سأقول الأدلة على حرمة قراءة القرآن للمرأة بعد الفصل إن شاء الله. وحديث أنس يرويه الجد ابن أيوب وهو ضعيف، قال ابن عيينة وهو هو محدث، هذا الحديث ببدعة يعني لا أصل له. وقال أحمد في حديث أنس: ليس هو شيئا، هذا من قبل الجلد بن أيوب. قيل أن محمد إسحاق رواه، قال: وما رآه ما رآه سمعه ما أراه سمعه إلا من الحسن بن دينار، وحسن بن دينار ضعيف جدا. قال: وقال يزيد بن زريع: ذاك أبو حنيفة لم يحتج إلا بالجلد بن أيوب. والجلد بن أيوب طبعا حديثه واهي هالك. وحديث الجلد قد روي عن علي رضي الله عنه وارضاه ما يعارضه، فإنه قال: ما زاد على 15 استحاضة وأقل الحيض يوم وليلة. قلنا بأنه قد ورد موقوفا عن ابن أبي طالب ثابتا بأن أقل الحيض يوم وليلة أكثر 15 يوما. أما 15 يوما كما قلنا المسألة، حياكم الله وياكم أستاذ أحمد، كيف أخبارك؟ طمني عليك رضي الله عنك. وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما. الحق أن أقل الطهر 15 يوما، يعني قلنا إذا كان أكثر الحيض 15 يوما إذن أقل الطهر 15 يوما. يقول: أقل الطهر في رواية بين الحيضتين 13 يوما، هذا على غرار الكلام على أن أكثر 17 يوما الحيض، لأن كلام أحد لا يختلف أن العدة تصح أن تنقضي في شهر واحد إذا قامت به بينة. وقال إسحاق: توقيت هؤلاء بالخمسة عشر باطل. قال أبو بكر: أقل الطهر مبني على أكثر الحيض، أقل الطهر مبني على أكثر الحيض، وهذا على ما قلنا. فإن قلنا أكثر 15 يوما فأقل الطهر 15 يوما، وهذا الصحيح الراجح في هذا الباب، على ما بينا أنه لا يمكن أن يجعلها الله جل وعلا تعيش أكثر ظهرها دون صلاة. وإن قلنا أكثره 17 يوما فأقل الطهر 13، وهذا كأنه بناه على أن شهر المرأة لا يزيد على 30، يجتمع لها فيها حيض وطهر. وأما إذا زاد شهرها على ذلك، تصور أن يكون حيضها 17 وطهرها 15 أو أكثر، هذا إن قلنا بشهرها أكثر من 30. وقال مالك رضي الله عنك: أستاذ أحمد، عوزتنا رؤياك، قصرنا كثيرا، فاغفر لنا ذلك وسامحنا. وقال مالك والثوري والشافعي وأبو حنيف، يعني قريب من أئمة الأربعة، أقل الطهر 15 يوما، وهذا القول هو الصحيح. وهذا القول أيضا روى عن أحمد، يعني روى عن أحمد أن أقل الطهر أيضا 15 يوما. موافقة الجمهور أولى عندنا، وذكر أبو ثور أن ذلك لا يختلفون فيه. أبو ثور قال: هذا اتفاق محل اتفاق. يقول: ولا أنا ما روي عن علي رضي الله عنه رضاه أن امرأة جاءته وقد طلق زوجها فزعمت أنها حاضت في شهر 3 حيضت، طهرت عند كل قرب وصلت، فقال علي لشريح قل فيها. قال شريح يعني إن جاءت ببينة يعني من أهلها، من بطانة أهلها، ممن يرضى دينه وأمانته، فشهدت بذلك وإلا فشهدت بذلك وإلا فهي كذب. قال له علي قالون، قالون يعني حسن، وهذه باللغة الرومية، وهذا لا يقول إلا توقيفا لأنه قول صحابي انتشر ولم نعلم خلافه، رواه الإمام أحمد بإسناده، وحق كما قلنا أكثر أقل الطهر 15 يوم. ويقول لو فصلنا ذلك لا يجيب إلا على قولنا أنه أقل 13 يوما وأقل حيض يوم وليلة، وهذا في الطهر بين الحدتين. قد نقول بقول مالك الدفع الواحدة تكون طهرا، الساعة الواحدة طهرا، فأما الطهر في أثناء الحيض فلا توقيت فيه. فإن ابن عباس قال أما ما رأت الدم البحراني فإنها لا تصلي، وإذا رأت الطهر ساعة فلتغتسل، يعني ليس له توقيت. وروي أن الطهر إذا كان أقل من يوم لا يلتفت إليه، لقول عائشة لا تعجلين حتى ترين القصة البيضاء، لأن الدم يجري مرة وينقطع أخرى، فلا يثبت الطهر بمجرد انقطاع الدم كما لو انقطع أقل من ساعة. الحق أن قد ينقطع وتبقى الصفرة والكدرة، والصفرة والكدرة على الراجح الصحيح كما سيأتي تفصيله، على الراجح الصحيح أنها حالة الطهر، يعني في توقيت الطهر الصفرة والكدرة في الطهر طهر وفي الحيض حيض، يعني الصفرة والكدرة عند مقدمات الحيض ليست حيضا، ليست حيضا. المرأة هي من عادتها قبل نزول الدم عليها أنزل عليها صفرة وكدرة، هذه ليست حيضا، تغسل المحل لأنها نجسة، تغسل المحل والثوب وتصلي وتتوضأ وتصلي. نعم. وإذا شارفت الحيض على الانتهاء فإن الدم يخف حتى يكون صفرة وكدرة أيضا. الصفرة والكدرة هنا حيض لأنها مرتبطة بالحيض، والمجاور له يأخذ حكم المجاور على الراجح الصحيح، المجاور يأخذ حكم المجاور فيكون حيضا. ولذلك قالت أم عطية كنا لنعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، كنا لنعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. وحديث عائشة هنا نرى بأنها إن كانت مرافقة للحيض صارت حيضا، لأنها كانت تقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، والقصة البيضاء هنا المقصود بها السائل الأبيض الذي يخرج على الكرسف على القطنة، عندما المرأة تدخل القطنة فتخرجها تخرج معها فيها سائل أبيض، هذه هي علامة الطهر. وكثير من النساء حتى المنشغلات بالعلوم الشرعية لا يفقهن هذه المسألة ولا يعرفن كيف يطهرن، حتى أن امرأة يعني تعلمت في رسالة مطبوعة من الله عليها بكتابتها مطبوعة بعدما درست علي جدا، يعني كانت تدرسها وفي النهاية كانت تسألني كيف تضبط علامات الطهر. مشكلة المرأة مشكلة هي أشكلت على جميع العلماء، يعني مسألة كمان مسألة الاستظهار كما ستأتي مسائل مهمة جدا. ما نعم أذكر مسألة قراءة القرآن، المرأة الحائض لا تقرأ، المرأة الحائض ولا محفظة لا تقرأ القرآن. وش اللي عند الذين قالوا بقراءة القرآن؟ قالوا الأصل عدم المنع، نحن معهم. قالوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما بكت قال فعلي ما فعل الحج غير ألا تطوف البيت، ومن فعل الحج أنه يذكر الله ويقرأ القرآن. وهذا عجب عجاب، هذا الاستدلال بهذا الحديث عجب عجاب. أيضا يستدلون على ذلك، وهذا برضو أيضا عجب عجاب، يستدلون على ذلك بأن النبي نام على حجر عائشة وقرأ القرآن وكانت حائضا، قالت كان يقرأ القرآن على حجري وأنا حائض، وهذا عليهم ليس لهم. أما الأدلة الكثيرة على الحرمة، الحديث صريح في المنع من قراءة القرآن، وحديث ضعيف، هو حديث ضعيف، وحديث علي بن أبي طالب، واختلفوا على مسألة الإسناد، والإسناد صحيح وحققت فضل هذا الفلام موجود في الرسالة. علي بن أبي طالب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا كان النبي يتقطع، نعم تقطع الآن فقط، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع شيء عن القراءة سوى الجنابة. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما مر على الرجل وكان متلبسا بنجاسة يقضي حاجته وقال لا تفعل إن وجدتني على هذا الحال فسلمت علي فلن أرد عليك. أسقط الواجب، وواجب إيش؟ واجب الرد، فإذا حيتم تحية فحيوا بحسن منها أردوها. أسقط الواجب، لما أسقط الواجب للتلبس بالنجاسة وهي متلبسة بالنجاسة. وأيضا قال تعالى ما لكم لا ترجون الله وقارا، تعظيما للكتاب. أترك لكم دقائق للأسئلة.
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيي.